الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى ثم نزع زر الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك يا ابن أخي سل عما شئت فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في مساجة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجر فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسعا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال جابر لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن إلى آخر الحديث. هذا الحديث حديث جابر ابن عبد الله الصحابي صاحب المناقب الجمة الصحابي ابن الصحابي فهو جابر بن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري الصحابي ابن الصحابي مات بالمدينة بعد 70 وهو ابن 94 سنة رضي الله عنه وأرضاه وهو من المكثرين 7 وهو من المعمرين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فعمره 94 سنة مات عن عمر 94 سنة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1170 حديثا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1170 حديثا جابر رضي الله عنه يذكر صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الطويل لن نقرأه في كل درس لكن سنقرأ جزءا منه ثم نشرح هذا الجزء لأنه حديث طويل بل هذا الحديث هو العمدة في كيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمون أن النبي ما حج إلا مرة واحدة فينبغي أن نعرف كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة الكيفية من بداية حجه إلى نهايتها يذكر إلى نهايته يذكره جابر رضي الله عنه وأرضاه يذكر كيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل يذكر كيفية حجه بالتفصيل. لذلك اعتنى أهل العلم بهذا الحديث شرحا وبيانا وتصنيفا، فمن أهل العلم من أفرده بالشرح شرحا لطلابه لأنه يوضح صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشرح الأبواب الكثيرة فقط يأخذ حديث جامع. ومن أهل العلم من أفرده بالتصنيف، ومن المعاصرين الشيخ عبد العزيز الطريفي أفرد هذا الحديث بالتصنيف شرح، يعني ذكر الحديث وذكر شرحه، لأنه فعلا من استوفى شرح هذا الحديث يستوفي صفة الحج، يبين للناس صفة الحج. فهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله هو العمدة هو الأساس في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، هو الأساس. هذا الحديث يقول فيه جعفر بن محمد يروي عن أبيه، وجعفر بن محمد المعروف بالصادق، جعفر بن محمد الصادق، أبوه محمد بن علي المعروف بإيش؟ الباقر، المعروف بالباقر. طبعا الشيعة الاثنى عشرية ينسبون هذين الرجلين العظيمين الكبيرين إمامان من أئمة أهل السنة والجماعة ينسبونهما إليهما، وجعفر الصادق خاصة ينسبونهما إليهم. وجعفر الصادق خاصة من أكثر من افتري عليه في أمة الإسلام، من أكثر من افتري عليه وكذب عليه في هذه الأمة، من أكثر الناس جعفر الصادق، كذبوا عليه كذبات كثيرة. عن جعفر الصادق قال، فعلا أنت تقرأ روايات كلها مكذوبة، وجعفر الصادق إمام سني لكنهم يجعلونه من أئمتهم الاثنى عشرية. فجعفر الصادق وأبوه محمد ابن علي الباقر، لأنه هكذا عرف بالباقر لأنه بقر العلم، يعني أخذ العلم وتبحر فيه فسمي بالباقر. فجعفر ابن محمد المعروف بالصادق وأبوه محمد بن علي المعروف بالباقر. قال دخل محمد ابن علي ابن الحسين، دخل محمد بن علي ابن الحسين وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من آل بيت النبي عليه السلام. قال محمد ابن علي قال دخلنا على جابر ابن عبد الله، قال فسأل عن القوم. من الذي سأل عن القوم؟ جابر. سأل جابر عن القوم الذين دخلوا عليه. لماذا سأل عن القوم الذين دخلوا عليه؟ لأنه كان إذ ذاك قد عمي في آخر عمره، جابر قد عمي، لأنه في هذه الرواية صراحة أنه سأل عن الداخلين عليه، فبين ذلك أنه لم يعرفهم. ففي روايات أنه كان عمي في آخر عمره، ودليل أنه في آخر عمره أنه في سياق الكلام عن الحج كما قرأنا قال وأرى الناس مد بصري، إذن هو يرى الناس، إذن هو كان بصره معه ثم بعد ذلك فقده وعمي في آخر عمره رضي الله عنه وأرضاه. قال حتى انتهى إلي، يعني وصل بالسؤال، يعني يسأل من أنت؟ جابر بن عبد الله الصحابي، من أنت؟ من أنت؟ فيه هذا في هذا الحديث استحباب مؤانسة الجالس ما معك، أن تؤانسه، أن تلاطفه، أن تتودد إليه، استحباب مؤانسة الجالس، أن تجلس مع ناس تؤانسهم فتسأل عنه. وهذا أيها الإخوة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا جلس مع أناس لاطفهم وكلمهم وسأل عنهم وسأل عن أنسابهم وسأل عن قبائلهم. وكذلك يستحب لمن ورد عليه زائرون أو ضيوف أن يسأل عنهم لينزلهم منازلهم. ولذلك في حديث عائشة، لكن الحديث هو مرسل، قالت عائشة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، أن ننزل الناس منازلهم. فلذلك جعل جابر يسأل من أنت؟ قال فقلت أنا محمد ابن علي ابن حسين، نعم محمد ابن علي ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب. فأبوه علي ابن الحسين هو زين العابدين، وجده الحسين ابن علي ابن بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأهوى، اسمع ماذا فعل، اسمع إلى ملاقفة الزائر، لكن بكيفية كانت عندهم سابقا أيها الإخوة، وكانوا يعرفونها ولم تكن منكرة عندهم ولا شيئا معيبا. قال فأهوى بيده، من الذي أهوى بيده؟ جابر، إلى رأسي، يعني وضع يده على رأس، أهوى بيديه بيده إلى رأسي. قال ثم أو فنزع زري الأعلى، كان يلبس قميصا، كان يلبس محمد بن علي قميصا. قال فجابر عمي رجل فقد بصره، فحل زره الأعلى من القميص وحل زره الأسفل. قال ثم نزع زر الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي، ثم وضع كفه بين ثديي. قال وأنا يومئذ غلام شاب. يبين هذا بيانا لسبب فعل جابر رضي الله عنه وأرضاه من نزع الزر وكشف الصدر، إنه نزع زره الأعلى وزره الأسفل وكشف الصدر ووضع يده بين ثديه، تأنيس له لصغره. وذلك قالوا ليس من المروءة أن يفعل هذا مع الكبار، لكن رجل كبير في السن يفعل هذا مع شاب صغير لا بأس، تأنيسا له، تقريبا له، تقريبا له وتأنيسا له. هذا كانت مما تعرفه العرب من المؤانسة من الملاطفة، فهو أراد أن يلاطفه فنزع زره الأعلى وزره الأسفل ووضع يديه بين ثديه، وهو يومئذ غلام اللي هو محمد بن علي، وجاء بالرجل كبير في السن قد عمي. فيحصل هذا كان لا سيما من عادة الناس، لكن عادة الناس تختلف من وقت إلى وقت في كيفية المؤانسة وكيفية الملاطفة. ثم قال له مرحبا بك يا ابن أخي. وفي هذا أيها الإخوة استحباب التحية للزائر، بل استحباب قول مرحبا، مرحبا، وقول مرحبا أيها الإخوة من السنة، قول مرحبا من السنة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، مرحبا بالقوم. فمرحبا، قول مرحبا من السنة، قول مرحبا من السنة، ليس فقط هذه الزيادة على السلام، يعني بعد التسليم أن تحيي بمرحبا لا حرج، فهذا من السنة. قال مرحبا بك يا أخي، لأنه هو يا ابن أخي زائر. قال سل عما شئت، سل عما شئت، يعني اسأل عما تريد أنا أجيبك. فإذا بمحمد ابن علي ابن أبي محمد بن علي ابن حسين يريد أن يسأل عن حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسألته، قال وهو أعمى، إذن هذه الرواية وضحت أنه كان أعمى، وحضر وقت الصلاة، يعني أريد أن أسأله هو أعمى حضر وقت الصلاة، فقام في مساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغره. قام في نساجة، النساجة أيها الإخوة ثوب من الأثواب أو شيء يضعه المصلي أو نحو ذلك، كان العرب يعرفونه ثوب كأنه الطيلسان يوضع على الكتف، وضعه ملتحفا به، لكنه كان صغيرا، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه، يعني من صغره، ورداؤه إلى جنبه، يعني صلى بهذه النساجة والرداء إلى جنبه، ما لبسه الرداء إلى جنبه على المشجب، المشجب إيه؟ أعواد يعلق عليها الثياب، مثل يقول علاقة إحنا الآن تعلق عليها الثياب، الرداء بجنبه على المشجب، ومع ذلك صلى بهذا الثوب الذي على منكبه. ففي هذا يقول العلماء، يقولون في هذا جواز الصلاة بالثوب الواحد، جواز الصلاة بالثوب الواحد، إذا كان الثوب الواحد ساترا للعورة فإنه يجوز ولو كان صغيرا،
يعني المشجب الذي وضعه النساجة التي وضعها النساجة التي وضعها جابر كانت صغيرة، لكنه أجزأه ذلك، بل كان يردها وهو يصلي رضي الله عنه وارضاه. قال فصلى بنا، صلى جابر إماما لهم في تلك الصلاة التي حضرت. وفي هذا فائدة أن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. وقال في حديث أبي مسعود الأنصاري: ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا تجلس في تكريمته في بيته إلا أن يأذن لك. إذن الأصل إذا دخلت بيتا فالإمام يكون صاحب البيت، صاحب البيت يكون الإمام، إلا أن يأذن صاحب البيت، إلا أن يأذن صاحب البيت فيجوز أن تأمه. فجابر أمر. وفي هذا أيها الإخوة كذلك جواز إمامة الأعمى، جواز إمامة الأعمى. وسبحان الله تعجب عند ذكر الفقهاء لمسألة إمامة الأعمى، وأن بعض الفقهاء لا يجوزها، يقولون لا البصير أفضل لأنه أكثر احترازا من النجاسات، فالأعمى ربما لا يدري وقعت عليه نجاسة أو لا. فقال بعضهم البصير أعمى، وآخرون ناقض قال لا البصير أفضل، وقال آخرون لا مش البصير أفضل الأعمى أفضل. قال لمن؟ قال لأنه أكثر خشوعا. إمامة إذا وجد قوم إحنا فيه واحد بصير واحد أعمى، قال لا نقدم الأعمى لأنه أكثر خشوعا ما يرى الملهيات هذه. فقوم نظروا من ناحية وآخرون نظروا من ناحية أخرى، لكن مثل هذا الاختلاف أيها الإخوة من الشيء الذي يعجب منه أو يتعجب منه بين العلماء، لا سيما مع ورود الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ما قال أعمى ما قال بصير، أقرأهم لكتاب الله. فالعبرة بحسن قراءة كتاب الله، إن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، إن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفضل بالبصر ولا عدمه، يعني ما فضل والله الأفضل إمامة الأعمى بالبصير أو البصير بالأعمى، من كان متصفا بحسن القراءة يقدم سواء كان أعمى أو بصير. فالبصير إذا كان أحسن قراءة من الأعمى هو الذي أولى بالإمام، الأعمى إذا كان أحسن قراءة من البصير الأعمى أولى بالإمام. ففيه جواز إمامة الأعمى البصراء. وهذا أيها الإخوة، بل بعض أهل العلم ذكروا أنه الخلاف فيه واحد، بل بعضهم نقل أنه لا خلاف لكن اختلفوا في الأفضل، نقلوا الخلاف في الأفضل، والصواب الأفضل ما كان قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أقرأهم لكتاب الله سواء كان أعمى أو كان بصيرا. فأمهم جابر رضي الله عنه وأرضاه. قال فقل، القائل هو محمد ابن علي ابن حسين، قال فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن حجة رسول الله يعني عن صفتها، أخبرني عن صفتها عن كيفيتها، أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام. الآن جابر رضي الله عنه يريد أن يفصل كيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا أيها الإخوة أمر مهم، أن من لم يتعلم الحكم الشرعي عليه أن يسأل عنه، يعني هو محمد بن علي على جلالة قدره الباقر إلا أنه لم يعرف صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، فجاء يسأل من هو أعلم منه. فيستحب بل ينبغي لمن لم يعرف الحكم في المسألة أن يسأل عنها، أي مسألة. كذلك من أراد الحج مثلا أو واحد يريد الحج، الأصل أن يأتي يقول أيها الشيخ علمني كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يريد يصلي كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يصوم كيف صام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عنها. فقال جابر، قال فقال بيده، أشار جابر بن عبد الله بيده، فعقد تسعا، عقد تسعا. ايش يعني عقدها تسعا؟ مر بنا في كتاب الطهارة عقد العرب المعروف عندهم بالأصل باليد، هذه يعقدون تسعة وعشرة وعشرين ومئة، لكن بصفة معينة، بصفة معينة. وبعضهم نظم نظما كالشيخ الإثيوبي، نظم نظما في كيفية عقد العرب للتسعة والعشرة والأكثر من ذلك والثمانية. فمثلا عقد تسعة يعني بده اليد الواحدة يبين لك تسعة، كيف بتسعة؟ لأن احنا ممكن نعد تسعة باليدين باليدين، لكن عند العرب يعقد تسعة وضم الوسطى والخنصر، المنصر يمدها إلى أصل لحمة الإبهام، يضم الخنصر والمنصر ويضم الخنصر والوسطى، الخنصر والوسطى، المنصر يجعله في أصل لحمة الإبهام، يعني هذا المنصر يجعله في أصل لحمة الإبهام، فهذه عقد تسعة. أو هنا يعني يجوز أن يضم هذين وأن يجعله في أول الإبهام فيقال هذا عقد تسعا، يعني هذا تسعة عند العرب يعرفون هذه رموز يعرفها العرب، فعقد تسعا. طب لماذا عقد جابر تسعة؟ لماذا جابر عقد تسعة؟ ليش عقد تسعا؟ بين له تسعا ليقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين ما حج، تسع سنوات يعني من الهجرة، بعد الهجرة ما حج، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، وهذا باتفاق العلماء، بالاتفاق النبي تسع سنوات ما حج، ما حج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع وكانت في السنة العاشرة. طب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة ولم يحج في السنة الثامنة أو السنة السابعة مثلا؟ قالوا في السنة التاسعة قبل السنة التاسعة لا يمكن أن يحج، لأنه قبل الفتح، وفتح مكة كان في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، كان في السنة الثامنة من الهجرة، فبعد الفتح كان مشتغلا بالجهاد. أصلا هو بعد فتح مكة أين ذهب يا أخواني؟ إلى ثقيف. بعد فتح مكة مباشرة توجه عليه الصلاة والسلام إلى ثقيف، فلم يفرغ من ثقيف إلا في آخر ذي القعدة، ما فرغ منها إلا في آخر ذي القعدة، فمتى يتفرغ الحج؟ إذن في السنة الثامنة كان وقت فتح مكة. طب السنة التاسعة ليش ما حج؟ قبل السنة الثامنة أصلا المشركون منعوه من إيش؟ من العمرة، فما بالكم بالحج؟ أراد أن يذهب للعمرة عام الحديبية، أليس كذلك؟ أراد أن يؤدي العمرة، منعوه من العمرة، والاتفاق قال أن يرجع في العام المقبل. إذا كان قد منعوه من العمرة فما بالكم بالحج؟ قبل السنة الثامنة ما حج النبي صلى الله عليه وسلم لأن مكة لم تفتح. طب وبعد السنة الثامنة؟ ماشي السنة الثامنة شغل بالجهاد، طب لماذا ما حج في السنة التاسعة؟ لماذا النبي لم يحج في السنة التاسعة؟ قالوا لسببين. السبب الأول انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفود، وكان العام التاسع هو عام الوفود، عام الوفود. والسبب الثاني أن الناس في السنة التاسعة قد حجوا وحج معهم المشركون، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الحج خالصا لوجه الله تعالى ولا يكون فيه شيء من مظاهر الشرك، فبعث من؟ علي بن أبي طالب وأبا بكر رضي الله عنهما يناديان في موسم الحج في السنة التاسعة ألا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. نادى أبو بكر وعلي في الناس لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. طبعا في السنة التاسعة المشركون جاءوا حجوا على طريقته، مع أن مكة كانت مع المسلمين ويحكمها المسلمون، لكن جاء المشركون على عادتهم في الحج من كل مكان، العرب يأتون. لكن في السنة التاسعة قال الآن خلاص آخر سنة لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فتم ذلك في أي سنة؟ في السنة العاشرة، فحج النبي صلى الله عليه وسلم وما حج أحد من المشركين على طريقته الشركية. إذن هذا السبب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج في السنة التاسعة إنما حج في السنة العاشر. فيقول جابر مكث 9 سنين لم يحج، قال ثم أذن في الناس بالحج، أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله حج، أذن في الناس في العاشرة في السنة العاشرة من الهجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، يعني خارج إلى الحج. قال فقدم المدينة بشر كثير، قدم المدينة بشر كثير يريدون أيها الأخوة أن يحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، منافع الدين ومنافع الدنيا. في سنن النسائي قال فلم يقدر أحد أن يأتي راكبا أو راجلا إلا قدر، فتدارك الناس ليخرجوا معه. اجتمع أيها الإخوة، اجتمع في ذاك المكان أيها الإخوة مع حج النبي صلى الله عليه وسلم أكبر عدد للمسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ما اجتمع قبل ذلك مثل هذا العدد، بل قالوا إن الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000، الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000، وقال بعضهم 100,000 وزيادة، بعضهم قال 100,000 حجوا معه، 24,000 من الصحابة، 124,000 صحابة، قال 24,000 ما حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تأخروا، هؤلاء كانوا بعيدين من الأعراب ونحو ذلك، لكن اجتمع للنبي 100,000. تتخيل جابر أن يقول أنظروا بين يديه فأجد الناس، من خلفي عن يميني عن شمال مد البصر 100,000، 100,000. أنت تتخيل يا أخوان لما يجتمع 5,000 في مكان كيف يكون العدد، 10,000 في مكان كيف يكون العدد، طب لما يجتمع 100,000 في مكان كيف يكون العدد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم يرقب صفة حجه فهي حجة الوداع التي ما حج النبي صلى الله عليه وسلم غيره. يقول جابر كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن يعمل مثل عمله، يعني أن يفعل مثل فعله، أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام، كل يلتمس أن يأتم برسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ذلك قالوا كلما كان الإنسان أكثر رجاء في الله وفي اليوم الآخر كان أكثر اتباع للسنة، لأنه قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فكلما كان أكثر رجاء في الله وفي اليوم الآخر كان أكثر اتباعا للسنة. وهكذا الصحابة. ذلك القاضي عياض يذكر فائدة في هذه المسألة، قال هذا يدل أنهم كلهم أحرموا بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وهم لا يخالفونه، لأنه قال وما عمل من شيء إلا عملناه. لذلك لما أمرهم بالتحلل بالعمرة ماذا فعلوا؟ تأخروا وترددوا، فلما لم يتحللوا أغضبوه. في هذا أيها الإخوة أن الصحابة ما أرادوا مخالفة النبي أصلا، هم تعمدوا أن يكونوا على مثل هدي النبي تماما، فهم رأوه لم يتحلل، قبل أصلا نحن نقتدي بك، فلما أمرهم فلما أغضبوه بعد ذلك إذا بهم يتحللون رضي الله عنهم وأرضاهم. قال جابر فخرجنا معه، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم متى خرج يا أخواني، متى خرج من المدينة؟ 5 لقينا من ذي القعدة، يعني 25 ذي القعدة، 5 بقينا من ذي القعدة، أليس كذلك؟ وصل متى؟ 4 ذي الحجة أو 5 ذي الحجة، 5 بقينا من ذي القعدة خرج من المدينة، يعني 25 ذي القعدة، ووصل مكة 4 أو 5 من ذي الحجة، 4 أو 5 من ذي الحجة. يقول جابر حتى إذا أتينا ذا الحليفة، نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
سبع وسبعة قرأت الحديث
شوي على سبيل
أول حديث الخاتم.
ما في وانسة
جال المرأة والحديث اللي عند كبرها يعني آخره ما كبرها في المرأة
يعني لما سئل أجاب بكيفية كاملة
كامل.
وإلا ربما كان إيش فرّ بارك فيك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.